بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله
وبارك. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع محمد إبراهيم سعد من محافظة الدبهرية في جمهورية مصر العربية. أخونا محمد له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يسأل ويقول: هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ وإذا كان هذا صحيح، ما ذنب الميت في هذا العذاب، علما بأن هذا ليس من عمله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه. فاللفظ الآخر: الميت يعذب في قبره بنياحة أهله عليه. ونحن علينا السمع والطاعة والامتثال، والله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والبكاء اللي في الحديث يعني المياه، في بعض الروايات في بكاء والمراد يعني المياه. والبكاء الذي يعذب به المياه يعني رفع الصوت، اما دمع العين فلا حرج في ذلك. ولعل من الحكمه في ذلك ان يجتهد في توصيه اهله واقاربه لا ينوحوا، وأن يحذرهم في حياته من ذلك، لئلا يعذب في قبره بأسبابهم. ولعل العذاب الذي يكون في قبره بأسبابهم عذاب خاص لا نعلم كيفيته. وأما قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا علم، وهذا خاص، والخاص لا يعلم العام بل يخصص منه، وله نظائر في الشريعة، يأتي العام ويأتي الخاص، فلا يستغرب ذلك. وعرفت أن من الحكمة، والله أعلم بذلك، أن علمه بأنه يعذب بالنياحة يدعوه إلى أن يوصيهم بالترك ويحذرهم من هذه المعاصي الجاهلية، وهم أيضا كذلك إذا علموا يكون هذا أدعى إلى صبرهم وعدم جزعهم وإلى تركهم النياحة رحمة بميتهم وحذرا من تعذيبه بأسبابهم. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في البلدة قبل قيام المؤذن لصلاة الفجر يقول جميع من في المسجد: لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول: عندنا في البلدة قبل قيام المؤذن لصلاة الفجر يقول جميع من في المسجد: لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا، فهل هذه الأذكار وردت ويجوز ذكرها في هذا الوقت؟
هذه الأذكار لا أصل لها في هذا الوقت، جديد في هذا الشكل، يعني رفع الصوت والمواظبة على ذلك والاعتياد، هذا لا أصل له، فهو بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلون هذا، لا قبل صلاة الفجر ولا قبل صلاة غيرها، لكن إذا ذكر الله بينه وبين نفسه لا حرج عليه، بينه وبين نفسه: لا إله إلا الله له لا شريك له، لا إله إلا الله قبل كل أحد وبعد كل أحد، لا حرج في ذلك، ولله الحق سبحانه. قبل الناس وبعد الناس، لأن كونه يقال هذا الذكر عن صوت واعتياد قبل أن ينصح في الفجر هذا لا أصلا، بل هو بدعة. الواجب ترك، الواجب أن ينصح حتى يتركه، أما من ذكر الله في نفسه فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله حاسم، سؤاله طويل في الواقع، يقول إنني شاب أبلغ من العمر 21 سنة متزوج حديثا، ولقد اعتدت قبل الزواج أن أحلف بقولي حرام أن أفعل كذا أو حرام لن أفعل كذا، وبعد الزواج حاولت أن أبتعد عن مثل هذا الحلف، ولكن بعض الأحيان أنسى وأحلف به من غير قصد، أي أنه يخرج مني غصبا لأن لساني اعتاد عليه، وأنا أخاف من عقاب الله عز وجل وأريد أن أتوب، ولكني أجد في نفسي حرجا من هذا اليمين لأنني تلفظت به أكثر من مرة، وإن شاء الله لن أعود إليه. والسؤال هو، هل هذا الحلف يؤثر على علاقتي الزوجية أم أنه يحسب لي يمين وتلزمني بذلك كفارة اليمين؟ أفيدوني ووجهوني جزاكم الله خيرا.
أولا عليك التوبة من ذلك والامتناع من هذا اللفظ، لأنه لا يجوز المسلم أن يحرم ما أحل الله، قد أنكر الله على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرات أزواج. الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وألا تستعمل هذا التحريم. الأمر الثاني عليك كفارة يمين، ولا يتعلق بزوجك شيء، بل عليك كفارة يمين لأنك لا تقصد تحريمها وإنما تقصد تحريم الأشياء التي أردتها، حرام علي ما أفعل كذا، حرام علي ما أتكلم كذا، فإذا فعلت الذي قلت أنك حرام عليك أو تكلمت بالذي قلت أنك حرام عليك فعليك كفارة يمين. فإذا قلت حرام علي ما أكل طعامك، حرام علي ما أكل من فلان، ثم كلمتها وأكلت طعامك، يكون عليك كفارة يمين، وهي إطعام 3 مسافرين أو كسوتهم 10 عدد أصابع، تطعم كل واحد نصف صاع من التمر أو من الحنطة أو من الكل من قوت البلد، أو من وزن كيلو ونصف تقريبا لكل واحد من 10، أو تكسو كل واحد كسوة تزينه الصلاة كالقميص أو إزار المريدة ويكفي ذلك مع التوبة والاستغفار.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من الأخت المستمعة فا عين ألف من الرياض، أختنا لها عدد من الأسئلة، تقول في أحدها امرأة في 41 من عمرها يوجد في شعرها بعض شعرات بيضاء، وتريد أن تصبغ هذه الشعرات باللون الأسود لكي تتزين لزوجها، فما الحكم في ذلك؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه الصواب، فليس لها أن تصبغ الشعرات البيض بالسواد الخالص، ولكن تصبغ بالحنة غير الأسود أو بصبغ آخر أصفر أو أحمر أو من السواد والحمرة، ولا يكون سوادا خالصا مثلية ولا حرج في ذلك، أما السواد الخالص فلا تمنع بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا. عند النساء حنة يسمينه الحنة الأسود،
إذا كان يصبغ أسود لا يفعل،
لا
يفعل، إذا كان أحمر أو بين الحمرة والسواد لا حرج.
جزاكم الله خيرا. وإن كان اسمه حنة أسود،
إن كان اسمه حنة. نعم.
جزاكم الله خيرا.
العبرة بالحقائق أمام الأسود. نعم.
نعم نعم. تقول عندما كنت في 12 والثالثة 10 والرابعة 10 من عمري أفطرت أياما كثيرة في رمضان تلك السنين، ولا أعلم كم عدد هذه الأيام، والآن بعد مضي عدة سنوات صحوت من غفلتي ولله الحمد والمنة، وتذكرت تلك الأيام التي أفطرتها، فأردت أن أصوم 3 أشهر فصمت 16 يوما منها، ولكني الآن توقفت عن صيامها، وذلك بعد أن سمعت في برنامج نور على الدرب أن الذي لا يصلي بحكم الكافر الذي لا يقبل منه أي عمل حتى الصيام، وحيث أنني في تلك السنوات كنت لا أصلي بعض الصلوات كسلا، وبالإضافة إلى ذلك كنت بعد العادة الشهرية أجلس يوما كاملا لا أصلي فيه بحجة في أن أتبين هل تطهرت تطهرا كاملا أم لا، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
يكفي التوبة في هذا، يكفيك يا أيها نفس الله التوبة، عليك التوبة والحمد لله. التوبة الندم على الماضي والعزيمة ألا تعودين مع الاستغفار والحمد لله، لأن فك الصلاة كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. الذي لا يصلي لا صوم له ولا زكاة له ولا غير ذلك، فلا يلزمك القضاء حينئذ، وإنما عليك التوبة، والحمد لله الذي من عليك بالتوبة والالتزام.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. عند إجراء عملية جراحية لإنسان ما، فإن إجراء العملية يستمر عدة ساعات، وكذلك بعد الخروج من غرفة العمليات فإن هذا الإنسان يكون تحت تأثير البنج لعدة ساعات أخرى، مما يترتب على ذلك فوات عدة صلوات، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟
إذا وعى وانتبه يصلي الصلوات مثل النائم، حكم النائم، المغمى عليه بأسباب عارضة، فإذا انتبه صلى الصلوات كلها كالنائم.
جزاكم الله خيرا. الصلوات التي فاتته أثناء
أثناء العملية وتوابعها
وتوابعها
بعد الصحر والانتباه يتوضا ويصليها، وإذا كان لا يستطيع الوضوء لأن مرضه يمنعه من استعمال الماء يتيمم ويصليها.
جزاكم الله خيرا. عندما تتصل امرأة
خارج ما يتعلق بالخارج من الدبر والقبول،
نعم،
فهذا هو مخير، إن شاء استنجى عن استطاع بالماء، وإن شاء أزال ذلك باستنار بمناديل الخشنة الطاهرة،
نعم،
يتمسح ثلاث مرات أو أكثر، أو باللبن أو بغير هذا من الأشياء الطاهرة النظيفة الخشنة،
نعم،
حتى يزول الأذى، بشرط أن يكون ذلك ثلاث مرات فأكثر، لا يمر عن ثلاث.
جزاكم الله خيرا.
وإذا لم تكفي الثلاث زاد حتى يزول الأذى، ولو إلى خمس ولو إلى سبع حتى يزول الأذى، نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: عندما تتصل امرأة بالهاتف على إحدى صديقاتها ويجيب عليها أخو أو أبو هذه الصديقة، هل تقول هذه المرأة السلام عليكم، أم تقول له فلانة موجودة من غير تحية الإسلام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
السنة السلام، لأن المكالمة كالمقابلة، المشروع المؤمن عند لقاء أخيه أو أخته بالله يقول: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كلمه بالتلفون يبدأ يقول: السلام عليكم، وإن جاءت ورحمة الله وبركاته كان أكمل، ولك يرد عليه ويقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على ما قال له أخوه، ثم يسأل مراده.
جزاكم الله خيرا. هذا إن كان من المرأة للرجل أو من الرجل،
ولو من الرجال والنساء، ولو كانت مع أجنبي، لأن هذا شرع الله. تقول: السلام عليكم، وكان مثل مع النساء وهن أجنبيات.
اللهم صل على
النبي. تقول: لا، السلام عليكم، وتقول: أين فلانة؟ زوجته أو أختها أو أمه؟ تسأل عنها عن لازمها، وإن كانت تستفتي تسأل، تقول: السلام عليكم، تسأل عن هذا، إن كانت تسأل عالما،
نعم،
تستفتي، تقول: السلام عليكم أولا ثم تسأل.
جزاكم الله خيرا. ما الحكم في زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر في المدينة المنورة، مع العلم بأنه يوجد وقت محدد لزيارة النساء للقبر؟
لهذه المسألة خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال: يستحب الزيارة للجميع، للرجال والنساء، وقال آخر من أهل العلم: إنها خاصة بالرجال من النساء، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر الطاهرين. وهذا القول أصح، أنه لا يشرع لهن زيارة القبور مطلقة، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبه رضي الله عنهما، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم العهد. وهذا خطاب للرجال، وقال حق النساء، وثبت عنه حق النساء أنه لعن زائرات القبور، فدل ذلك على أن النساء لا يزورن، لأن يعني لعنه لهن يدل على المنع، ولم يقل إلا قبري وقبر صاحبه فليستثني، فدل ذلك على دخول قبره وقبر صاحبه في الحديث الذي لعن. فالواجب عليهن أن لا يزورن القبور، وإنما ذاك للرجال خاصة. أما الصلاة على الميت فمشروعة للجميع، الصلاة على الميت في البيت أو في المساجد إذا صلت المرأة معهم هذا مشروع، ليس مثل الزيارة. إنما الممنوع الذهاب إلى القبور واتباع الجنائز إلى القبور، هذا لا تفعله النساء، لا تتبع الجنائز إلى المقبرة ولا تزور القبور. والعلة في ذلك والله أعلم أنها فتنة، وأن مخالطة للرجال قد يترتب عليه أمور لا تحمد عقباها. ومن رحمة الله أن شرع لهن ترك الزيارة في القبور ومنعهن من ذلك حفاظا على سلامتهن وسلامة الرجال من شرهن.
جزاكم الله خيرا. إذا ذلك اليوم المخصص لزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه آخذا بتلك الفتوى،
الظاهر أن فعلوه يعني أخذا من قول بعض العلماء،
نعم،
ومراعاة لمعاهدات بعيد ونحو ذلك، وهذا له وجه من حيث أنه قول قال به بعض العلماء،
نعم،
ولكن الأرجح منعه، ولو منعت الدولة كان أصلح.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب، شعرها ووجهها وسائر بدنها ما عدا كفيها فقد بقيتا دون أن تغطيهما جهلا منها لذلك، فما الحكم في ذلك؟ أجيبونا مأجورين.
ليس عليها حرج، الحمد لله، جهلها والمستقبل إن شاء الله تختار تغطيهما بجرجين ممتازين أو بغيرهما،
نعم،
في حال الإحرام لا تلبس ولا النقاب والبوكر ونحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب وبالخمار أو بالعباءة وغير ذلك. في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، لأن الرسول نهى عن ذلك.
جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: ما معنى العبارات التالية: سوء الظن بالله؟
ثم الظن بالله ظنك أن الله لا يغفر لك وأنه لا يدخلك الجنة، يعني تظن ظنا غير مناسب، هذا سوء الظن بالله. وهكذا الظن بإخوانك سوء الظن بإخوانك، أن تظن ظنا غير لائق. ينبغي أن تظن بالله كل خير سبحانه وتعالى، لأن في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن ظنه بالله. فأحسن ظنك بالله وظن به أنه يعفو عنك سبحانه، هو العفو الغفور، وأنه يقبل منك، وأنه يدخلك الجنة لأنك موحد ومسلم. ولكن مع هذا تحذر السيئات، لأن السيئات تغضبه سبحانه، تحذر السيئات والمعاصي، وأحسن ظنك بربك مع التوبة إلى الله ومع الحذر، أحسن ظنك بربك ولا تقنط ولا تيأس وإن كان عندك معصية، لكن عليك أن تبادر التوبة والإصلاح قبل النوم، لأن المعاصي تجد سوء الظن بالله، تدعو إلى سوء الظن بالله. فعليك أن تحذر المعاصي وأن تتوب إلى الله منها، وأن تجتهد في إحسان ظنك بربك، وأنه سبحانه الجواد الكريم الغفور الرحيم الذي يغفر لعباده الموحدين المؤمنين ويتجاوز عن سيئاتهم، كما انه سبحانه شديد العقاب لمن تساهل في حقه وارتكب معصيته. وتكون حسن ظن بالله مع الحذر من المعاصي ومع التوبه الى الله منها وعدم الغرور وعدم الامن من مثل الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. كيف يعرف او كيف يعرف المرء بانه يحب الله ورسوله الحب الكامل؟
يعرف ذلك باتباعه الشرع وتعظيمه الشرع ولزوم حد الله وتركه معاصي الله. قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اجله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدوا في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم. فالمحب لله الصادق يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويسارع إلى مراضيه ويقف عند حدوده، هكذا محب الصالح. أما من يتعاطى المعاصي فهذا دليل على نقص حبه لله. يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزرع حبه، هذا لعن القياس بديل. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالذي يحب الله صادقا يعديه رائرا وينتهي عن مناهيه ويقف عند حدوده، يرجو فضله وإحسانه ويخاف غضبه ويقف سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. الأمن من مكر الله.
الأمن من مكر الله كون الإنسان يطمئن قلبه ولا يخاف عقوبة الله، بل هو مخرج إلى المعاصي والسيئات آمن من عقوبة الله، لا يبالي ولا يخاف عقوبة الله، إما لجهله وإما لغروره بأنه موحد وأن المعاصي لا تضره، وإما لأسباب أخرى قرته بالله، فتساهل المعاصي وأمن العقوبة ولم يخف العقوبة، هذا من كبائر الذنوب. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي لا يخاف عقوبة الله ولا يخاف نقبة لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا آمن، وهو على خطر عظيم، وسماه الله خاسرا نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. حب الله وحب رسوله بأي شيء يتم ذلك؟
يتم حب الله ورسوله بطاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعود له الفتور بعد إذا انقذه الله منه فما يكره أن يكره فيه. المحب لله ورسوله هو الذي يلتزم أمر الله ويتباعد عن مناهي الله ويقف عند حدود الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويؤمن في الله، يخاف عقوبته ويرجو رحمته سبحانه وتعالى، هكذا المحب لله ومحب رسوله عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين حا عين من مصر، وقد بعث بمجموعة من الأسئلة. يقول في أحدها: شخصان يعملان في مسجد واحد ويصليان معا بإمامة أحدهما، ولكن المأموم يسلم بعد الإمام بثلاث دقائق تقريبا، وعندما يسأله الإمام لماذا يفعل هكذا يرد عليه بأن صلاته سريعة، فهل يصح هذا؟
السنة للمؤمن أن يسلم بعد إمامه وأن يفعل الأمور بعد إمامه متصلا به لا يتأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره. السنة أنه يتابع إمامه متصلا، انقطع صوت الإمام مكبرا كبر، وإذا استوى رافعا ركع، وإذا استوى ساجدا انقطع صوته سجد، وهكذا، وإذا سلم سلم بعده. لكن إن كان الإمام يعجل قبل أن يأتي المأموم بمشروع فلا بأس يتأخر بعده قليلا حتى يكمل المشروع من التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن زكاة المحيا والممات ويجب أن يكون مسلوك المسلوك. وينبغي الإمام ألا يعجل حتى لا يرجع المأمومين إلى ترك السنن أو إلى التأخر بعده، ينبغي الأهل يتأنى ولا يعجل حتى يتمكن المأمومون من فعل المشروعات مع الواجبات. ثم أيضا ليس لهما يصلي في الدكان وحدهما، الواجب يصلي في المساجد لا يصلي في تجاريهما، الواجب عليهما أن يخرجا إلى المسجد مع المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يصلي في بيته ولا في دكانه، بل يجب أن يذهب إلى المصلى يغلق الدكان ويذهب إلى المصلى. حق الله مقدم.
نعم. جزاكم الله خيرا. حصل أحد الإخوة على رخصة عمل فيزا ليعمل بها في إحدى الدول العربية، ولكنه باعها لشخص آخر لكي يعمل بواسطتها بهذه الدولة، فهل هذا البيع حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يظهر أنه لا يجوز، يعني رأتها يستعملها فيما وضعت له، فهو باعها وصار بهذا مخادعا، فإن الرجل الذي أخذها يدعي أنه فلان في الغالب اسمه، فالحاصل أن بيع الفيزا لا يجوز، هذا الذي يظهر من الشر.
إنما
أعطي إياها لمصلحته هو، يسافر بها يعمل بها لا يعطيها غيره. ثم هذه يفضي إلى أن يوجد أناس لا يرضى عنهم من يحملها، لو علمت الدولة بهم لم تعطيهم هذه الفيزا، قد يكونون غير صالحين، قد يكونون مفسدين. فالحاصل لا يجوز أن يعطيها غيره، لا بالثمن ولا بغير الثمن، إما يستعملها وإما يردها إلى من دفعها إليه.
جزاكم الله خيرا. ترغمني ظروف العمل أحيانا أن أعمل ضمن مجموعة من العمال الذين يرتكبون الكثير من المعاصي ولا يؤدون شعائر الدين رغم نصحي لهم، فهل علي إثم فيما لو استمريت في العمل، أم أن علي أن أتركه رغم عدم ضمان وجود عمل آخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا حرج يعني إن شاء الله في بقاء العمل إذا دعت إليه الحاجة الشديدة والضرورة، مع النصح والإنكار والمنكر، ومتى تيسر لك الطرق فاحرص على ذلك، لأن قربهم قد يضرك ويطشي قلبك، لكن مع هذا كله عليك أن تنكر المنكر وأن تنصح لعل الله يهديهم أو بعضهم بأسباب.
جزاكم الله خيرا. من قرية الشبيطة بالجمهورية العربية اليمنية قضاء زبيدي، المستمع أحمد عمر الشجاني بعث يقول: أنا شاب مسلم من الجمهورية العربية اليمنية، لقد حجيت عدة حجات والحمد لله، ولكنني غير متعلم، رجل أمي، ولقد حجيت لوالدي من ضمن الحجات المتكررة التي وفقني الله بها في هذا البلد الأمين، وأفيدكم بأنني لم أفدي بأي ذبيحة في الحج، لحيث أنني كنت لا أعرف ما معنى الذبيحة، هل أنا ملزم بها أم لا، ولكن عندما تفهمت من المرشدين والخطباء فكرت في هذا الأمر وقررت أن أسأل سماحتكم ماذا علي في ذلكم التقصير في دنيا أثابكم الله. ثم إنني عندما أقدم من اليمن لا أحرم من الميقات المخصص لأهل اليمن وهو وادي لملم، لحيث أنني أتعدى هذا الميقات، وعندما أصل مدينة جدة أحرم منها وأذهب إلى مكة المكرمة، ولكنني فهمت بأنه يلزم الإحرام من الميقات الذي يحرم فيه أهل اليمن، فقررت أن أسأل سماحتكم ماذا يلزمني أيضا في ذلك، جزاكم الله خيرا.
يلزمك ترك الإحرام من الميقات دم يذبح في مكة عن كل سفرة حتى فيها عمرة أو حج فلم تحرم ميقات اليمن، عليك أن تذبح عن كل واحدة تذبحها في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار. أما الفدية فإن كنت إذا قد تمكن الحج تحرم الحج مفردا وتبقى على إحرامك ولم تأتي بعمرة فليس عليك فدية. أما إذا كنت حين حججت حجاتك تحرم بالعمرة بعد رمضان ثم تحج فعليك فدية عن جميع الحجات التي وقع فيها عمرة بعد رمضان، كل حجة في عمرة بعد رمضان عليك دم عنها يذبح في مكة وتأكل منه وتطعم. أما الحجات التي ليس فيها عمرة بل تأتي بحلم الميقات الحج المفرد وتبقى على إحرامك حتى تؤدي الحج هذا ليس عليك فدية والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.